اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا هو أكبر، هذا هو الأفضل. وولي هذا الصلاة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم علمها أصحاب. لكن الركن يسقط ويكفي بقولك اللهم صل على محمد. المهم من هذا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الطاعات ومن أفضل العبادات، وأنها أقل الأحوال أنها مستحبة ومتأكدة الاستحباب، وأنها تجب في كثير من المواقف وتستحق الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحقيقة أن هذا الدليل يدل على الوجوب، لأن هذا أمر، قال صلوا عليه، هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. الأمر عند الأصوليين، عند أهل الأصول، أن الأمر يقتضي الوجوب. إذا أمرنا بأمر أو النبي أمرنا بأمر أن الأمر يقتضي الوجوب، وأن النهي يقتضي التحريم. إذا نهانا الله عن شيء أن معناه أن هذا حرام، لا يجوز. وإذا أمرنا بأمر فهو، وهنا الله أمر، قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأقول أنه يقتصر على الاستحباب، فهذا يعني القول المرجوح. وقبل قوله صلى الله عليه وسلم أكثر علي من الصلاة، أكثر علي من الصلاة، وتتأكد في ليلة الجمعة ويومها، يعني تتأكد استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويوم الجمعة، لأنه جاء في بعض الأحاديث صلى أكثر علي من الصلاة يوم الجمعة، يوم الجمعة يوم قادم يوم عبادة، فينبغي الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وعند ذكره، يعني عند ذكر النبي، إذا ذكر النبي عند ذكره هكذا تقول محمد رسول الله نبي الله، لا اجمع بقولة صلى الله عليه وسلم أو اللهم صل وسلم عليه. وعند ذكر وقيل تجب لقوله صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، هذا بخيل. والبخل لغم من الطباع، من الطباع الكريهة المستقبحة. البخل الذي يتعقد من البخل ومن الجبن، لأن خلق الرذيل، هذا سبب من يسموه بخيل. قال لما سئل عن قال يا رسول من البخيل؟ قال من ذكرت عنده فلم يصلي علي، من ذكرت عنده فلم يصلي علي. ولحديث رغم عنه رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، ذكرت عنده فلم يصلي، وهي ركن في التشهد الاخير وخطبتي الجمعه. ان هو تبارك الله وعلى جميع الانبياء والمرسلين، النبي انسان اوحي اليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، فان امر بتبليغه فهو رسول. دائما النبي ما معنى قلت النبي؟ والرسول ما معنى قلت النبي؟ ما هو النبي؟ ما هو الرسول؟ النبي مأخوذ من الإنباء وهي الإخبار، وهي أو من النبوة وهو الارتفاع، هذا مكان النبي يعني مكان مرتفع، ما شك إن النبوة إن مكان شاب، النبوة لا يتحصل بالكشف، ما تحصل بالكشف، يعني ما يحصل الإنسان باجتهاده بعلمه لا ما يحصل، أو عبادة أو كذا ما يحصل. النبوة هبة من الله، هبة من الله لمن يريد من خلق. الله أعلم حيث يجعل رسالتك، الله أعلم حيث يجعل رسالتك، فهي ما تدرك بالاكتشاف، ما هي باكتشاف، يعني في أمور تدرك هذا الاكتشاف، تصير قاضي، تصير أمير، تصير زعيم، تصير غني، تصير كذا، اجتهاد،
اجتهاد تعمل حتى انك تدرك هذا العمل، تجد لان الامور منوطة باسبابها، تعمل الاسباب التي توصلك الى هذا العمل. لكن النبوة لا، ما لا دخل النبوة والرسالة ما لا دخل بالاسباب، من الله وظيفة، من الله، الله يوظف ومن يشاء هو الذي يختار جل وعلا. اما الكشف ما له دخل بها. النبي هو من اوحي اليه ولم يؤمر بالتبليغ، اوحي اليه ينزل عليه جبريل، ينزل عليه جبريل ويبلغ عن الله، لكن ما يقوله رح انزل هؤلاء ولا رح علمنا ولا رح بلغ هؤلاء، ما يؤمر بهذا. هذه قال النبي. الرسول يزيد عليه، الرسول يزيد لأنه ينزل عليه الملك، ينزل عليه الملك ويبلغه، نعم، ويأمر بالتبليغ. رسول يعني الله أرسله إلى الناس، الله أرسله إلى، معناه أن الرسول أفضل من النبي، الرسول أفضل من النبي لأنه زاد عليه. كلهم أوحي إليه، النبي والرسول كلهم أوحي إليه، لكن النبي ما جيء له رح بلغ الناس ولا رح علم الناس ولا رح يهدي الناس، وأما الرسول لا، هو علم وأمر بالتبليغ. فمنزلة الرسول أكبر وأعظم وأشرف من منزلة النبي فقط. ولهذا جاء بالحديث الله أعلم صحته، علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، كأنبياء بني إسرائيل، يعني أنهم يبلغون، أنهم مجرد علماء. قال وعلى آله وصحبه أجمعين، يعني صلى الله عليه يعني على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين. آله نبي، نعم، من هو الآل؟ إيش معنى آل؟ دائما نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. من هم آل محمد؟ من؟ آل محمد اختلف العلماء فيه، آل محمد اختلف العلماء فيه. قيل إن آله هم أتباعه على دينه، فكل من اتبعه على دينه فهو من آله. نعم. وقيل آله، لا، آل قرار، آل يعني بني هاشم الذين تحرم عليهم الزكاة، الذين لا تحل لهم الزكاة هم آل. وهذا يمكن هذا أقرب إن المراد بالآل هنا ليس معناه الأتباع على الدين، وإنما معناه من آل هم أقارب، هم بنو هاشم، هم أبناء جده الرابع محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. فكل من كان من ذرية هاشم فهذا من آل النبي عليه الصلاة والسلام، من آل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أصل، لأنه جاء في الحديث أن الزكاة والصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد وآل محمد الذين نص العلماء على أنها لا تحل عليهم، لا تحل لهم الزكاة، ما يجوز أن يقبل الزكاة من الناس، هم بنو هاشم، هم بنو هاشم. كل من انتسب إلى هاشم ذرية علي، ذرية جعفر، ذرية عقيل، ذرية العباس، كل هؤلاء كلهم يعتبرون من بني هاشم. فهؤلاء هم آل النبي صلى الله عليه وسلم، لهم علينا حق، حتى قرابتهم من النبي عليه الصلاة والسلام، إننا إذا صلينا عليه نصلي عليه، لدي شرف، لكن محبتنا حبهم لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، نحب بني هاشم وآل النبي عليه الصلاة والسلام لأجل محبة النبي عليه الصلاة والسلام. فكان لهم حق على الأمة أنهم يصلون عليه، إذا صلوا على النبي يصلون على آل النبي عليه الصلاة والسلام. أما الصحب هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن، اجتمع به وهو من الصحابة.
فنفرض مثلا إيش؟ إن واحد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن رآه وهو كافر قبل أن يلد، لكنه ما أسلم إلا بعد ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما نقول صحابة، هذا ما نسمي الصحابة. يقول إنك ما اجتمعت بالنبي وأنت مؤمن وأنت مسلم، أو أسلم في وقت النبي لكن لم ير النبي صلى الله عليه وسلم. في كثير من العرب وكثير من الناس أسلموا ولا جاءوا إلى المدينة ولا جاءوا إلى المدينة، يسمونه مخضرم مثل إحنا في بن قيس ومن غيره، أسلموا في بلدانهم، يعني مثلا قبيلة من العرب يرسلوا الوفد إلى المدينة، يرسلهم 10 رجال أكثر أقل، يسلمون عن أنفسهم وعن قبيلتهم يأتون بزكاتهم يأتون هؤلاء الذين لم يأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أسلموا وآمنوا به في حياتهم، ولكنهم ما شاهدوا وهم مسلمون. فهؤلاء مسلمون ولكنهم ما يوصفوا بشرف الصحبة، لم ينالوا شرف الصحبة، شرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن، هذا هو الصحابي. إذا قلت من هو الصحابي؟ قال مرة النبي عليه الصلاة والسلام واجتمع به حتى ولا ساعة واحدة، ما هو لازم الصحبة. أنا إذا مشيت أنا وياك رحنا مثلا إلى الطائف أو إلى جدة بالسيارة، ما تسمى صاحب لي ولا تسمى صاحب لي، ماشي ما نسمى صحاب. نسمى أصحاب إذا كان بيننا صحبة وبيننا مودة وبيننا علاقة وبيننا كذا، تكون صاحبي وأنا صاحبي. لكن النبي هذه خاصة فرده، أن من رآه واجتمع به ولو ساعة واحدة، اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم يعتبر من الصحابة. هذه خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولو يعني بعض مثلا وفود العرب يجي بس يصافح النبي مصافحة وما كلم النبي ولا كلام، جاء مع قومه وأسلم، صافح النبي بايع على الإسلام فيه لحظة واحدة ورجع إلى بلده، هذا نسمي الصحابة، لأن اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم مؤمن. قال وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، المؤلف يقول بعد، دائما الإنسان يقول بعد إذا بغى يكتب كتاب، قالوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد إيش أما بعد؟ إيش تبتم؟ أما بعد ينتقل به من أسلوب الأسلوب. إذا انتهى الكلام الأول وبديت وأردت أنك تأتي الكلام الجديد، تقول وبعد. ولهذا يتوب الخطبة إذا انتقل، والمؤلفين إذا انتقل من كلام وأراد ينتقل إلى كلام جديد قال أما بعد. هذا بيقوله بخطبه صلى الله عليه وسلم، إذا قال أما بعد فما بال رجال يعملون كذا وكذا، أما بعد. ولهذا فسر قوله تبارك وتعالى وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، فصل الخطاب إنه أما بعد. بعض المفسرين فسروها بهذا التفسير. هذا داود عليه الصلاة والسلام خطيب مصقع، داود من خطباء الأنبياء. الله قال جل وعلا واذكر عبدنا داود للأجل إنه أواب، إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب، وشددنا ملكه، فعناله ملك قوي، وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة النبوة، وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. قال بعض المفسرين فصل الخطاب أنها أما بعد، وبعضهم قال إن المراد فصل ذا يعني معرفة الأحكام الشرعية وفصل الخصومات بين الناس. المهم أنها تفسير من التفاسير. فأما بعد، إذا الإنسان كتب رسالة أو كتب بحث وأراد ينتقل من أسلوب الأسلوب قال أما بعد. فهذا مختصر، يعني هذا الكتاب الذي سنقرأ مختصر. المختصر يقول هو ما قل لفظه وكثر معناه. العلماء
إذا أرادوا مثلا إيش رحمهم الله يحطون كتب كبار كتب وسيع كتب مطول. الكتب المطول هل إلى القراءة ولا المراجعة؟ إنسان يقراها ويراجعها إلى أشكل عليه مثلا. لكن للحفظ يعملون مختصرات يعني يحاولون ضغط المعاني بألفاظ قليلة حتى أن الطالب أنه إذا حفظ يسهل عليه ما دام ألفاظ قليلة ومعاني كثيرة. جمالها العلم في ألفاظ قليلة. فهم يختصرون الكتب لأجل حفظها وإلا فالشروح أوضح وأبسط، لكنهم يختصرونها ويحبكونها لأجل حفظها للطلاب. فهذا اختصر حتى أن الطلاب يحفظونه. فهذا مختصر في الفقه على مذهب الإمام أحمد. بالغت في إيضاحه يعني إني اجتهدت ودا على أن أوضحه. الإمام أحمد رحمه الله هذا هو آخر الأئمة الأربعة. الأئمة كثيرون مو بس الأربعة، لكن الأربعة هذول هم الذين خلدت مذاهبهم، الذين خلدت مذاهبهم هم هؤلاء الأئمة الأربعة: الإمام أبو حنيفة على حسب سنهم، الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي وآخرهم الإمام أحمد. هؤلاء هم، وإذا فيها الإمام سفيان والأوزاعي يعني سفيان الثوري والأوزاعي والليث وابن جرير، كل هذا سال لهم مذاهب وسال لهم أتباع، ولكنها انتهت مذاهب انقطعت، ولا بقي إلا مذاهب الأئمة الأربعة. هؤلاء الأئمة الأربعة هم الذين بقيت مذاهبهم. فالإمام أحمد رحمه الله هذا هو أقل، يعني هم رحمه الله كلهم مجتهدون وكلهم أئمة كبار ولهم حق عدهم علينا حتى التربي، ولكن كل واحد منهم له ميزة، كل واحد منهم له خاصية. الإمام أبو حنيفة هذا وقته كان متقدم، حتى أنه أدرك الصحابة، يعتبر من التابعين الإمام أبو حنيفة. ولهذا يقول أمد الإمام أبو حنيفة ستة نصح بطه المصطفى المختار. فالإمام أبو حنيفة وجد في وقت ما دونت السنة، يعني السنة وأحاديث النبي ما جمعت، ولهذا رضي الله عنه صاروا أقلهم حفظا للحديث، يعني مع جلالة قدره ومع وسعة علمه بالفقه واطلاع بالفقه، إلا أنه بالأحاديث ما كانت الأحاديث مدونة ومجموعة في زمن الإمام أبي حنيفة. جاء من بعده الإمام مالك، والإمام مالك هذا نشأ في المدينة، أما الإمام أبو حنيفة كان بالعراق، أما الإمام مالك فهو نشأ في المدينة، والمدينة وقتها فيها الأحاديث، وسبقه إلى هذا، سبق الإمام مالك إلى هذا أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما كان أمير المدينة المروان بن الحكم جمع سبعة من كبار العلماء وجعلهم هم رؤوس الفتوى، وهم السبعة الذين نظمهم الشاعر البروت: إذا قيل من للعلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة. يعني إذا سألك أحد يقول الشاعر وقال من هم أهل العلم الكبار، إذا قيل من للعلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقل هم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة. هؤلاء السبعة من علماء المدينة من التابعين هم أوعية العلم، الإمام مالك رضي الله عنه أدرك هؤلاء السبعة وأخذ عنه، وصار حصيله من الحديث أكثر من غيره. ولهذا حتى البلاغات التي في الموطأ ليست فقه، هي حديث، بس هي أحاديث معذوفة الأسانيد.
معذوفة الأسانيد. وإلا ف... وإلا
ف... ف... الموطأ هذا كله حديث.
ولهذا روي عن الإمام الشافعي أنه قد أصح كتاب بعد كتاب الله هو الموطأ.
لكن قالوا إن الإمام الشافعي قال هذا الكلام قبل أن يؤلف البخاري ومسلم.
قبل أن يؤلف صحيح البخاري ومسلم.
المهم
لأن المنصور أو الرشيد حج سنة من السنين. أو المنصور.
وقال للإمام مالك يا أبا عبد الله وقت الناس كتابا تجنب فيها رخص ابن عباس وتشديدات ابن عمر.
نعم. عامل هذا كتاب الموضع
عامله وعرضه على
لما حج من السنة الثانية أو السنة الثالثة
عرض عليه هذا الكتاب.
لم أعجبه أعجبه الموضع جدا
وقال أريد أن أحمل الناس إنهم يعملون فيه.
قال لا يا أمير المؤمنين. قال الإمام مالك لا يا أمير المؤمنين.
صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار. مصر فيها ناس وأفريقيا فيها ناس والعراق فيه ناس والشام فيه ناس والمشرق فيه ناس والأحاديث توزعت معهم. عندهم شيء ما هو عندنا وعندنا شيء ما هو عندهم. خل كل يعمل بما بلغ
بالذي بلغ هذا الذي يطلع عنه من فقهه
ومن دينه.
وإلا لو كان مثلا هذا الأمر عرض على إنسان يبي الدنيا ويبي الشهرة
سنفلح
وأسار وسر
بأن كتابه إن خليفة
يحمل الناس من مشارق الدنيا إلى مغاربها
إنهم يعملون بكتاب.
لكن من نصر لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم قال لا يا أمير المؤمنين دع الناس كل يعمل بما بلغ.
هذا الإمام مالك. جاء من بعد الإمام مالك الإمام الشافعي.
الإمام الشافعي صاحب اطلاع كبير على الحديث
مزج مذهبه
من الفقه والحديث. صار حديثه صار فقهه ممزوج بالحديث.
صار اطلاعا على الحديث
واطلاعا على الفقه. اطلع على من قبله.
صار مذهب الإمام الشافعي
هو الجامع بين الحديث وبين جاء من بعدهم الإمام أحمد
صار هو الرابع.
الإمام أحمد صار إمام أهل السنة بالحديث.
إمام أهل السنة بالحديث. فهو رضي الله عنه صار يعني يركز على الحديث
حتى ولو كان الحديث مرسل أحب عليه من قول الناس.
يعني يجد حديث مرسل يحب انه يعمل فيه
ولا يعمل بما قال مثلا الامام الشافعي او سفيان او ابن معين او غيره من الائمه. صار مذهب الامام احمد هو الذي يعني تقدر تقول انه مذهب اهل الاثر مذهب اهل الحديث
مذهب لانه تاخر عنه
ووجد ان سنه النبي صلى الله عليه وسلم قد جمعت.
فمذهب الامام ابي حنيفه
هذا مذهب القياس مذهب اهل الفقه.
ومذهب الامام مالك هو مذهب اهل المدينه
مذهب اهل المدينه. مذهب اهل الشافعي رضي الله عنه هو الذي جمع بين القياس وبين الفقه.
مذهب الامام احمد هو الذي عول
على النصوص عول على النصوص رضي الله عنهم اجمعين. يقول بادرت في إيضاحه رجاء الغفران من الله جل وبينت فيها الأحكام أحسن بيان. والأحكام خمس
إلى
الأحكام خمس الوجوب والحرمة والند والكراهة والإباحة. يعني يقول اللي بيّن في هذا الكتاب الأحكام الخمسة.
إيش الأحكام الخمسة؟
هو الأحكام الخمسة هذه ما يخلو الشيء يعني.
إما يكون واجب
ولا يكون محرم ولا يكون مكروه ولا يكون مستحب ولا يكون مباح. ما في شيء غير الخمسة.
أي أمر من الأمور. الصلاة الصلوات الخمس واجب. الراتب السن أنزل محرم. نعم. النمرة أقل الأحوال مكروه. نعم. النظرة من غير قصد مباح.
كيف تجتمع الأحوال الخمسة كلها الأحكام الخمسة
كلها تجتمع ولا في شيء غير، ما يوجد هنا شيء غير هذا، إما يكون الشيء محرم وإما يكون واجب محرم، وإما يكون مخلوق وإما يكون مستحب، وإما يكون مباح، لا هذا ولا هذا. طيب إيش يترتب على هذا؟ قال لك المحرم ما عقب فاعل هذا المحرم، المحرمات هي التي يعاقب فاعلها، هي التي يعاقب فاعلها. الواجبات ما أصيب فاعلها، هذه كلها على وجه الاختصار. الواجبات هي التي يثاب فاعلها ويعاقب تاركها، ويعاقب تاركها. فالصلاة واجبة، إذا صليتها تثاب عليها، إذا تركتها تعاقب عليها. المحرم ما يثاب تاركه ويعاقب فاعل، فالشرب حرام يثاب تاركه ويعاقب فاعل، المكروه ما يثاب فاعل، ما يثاب فاعل ولا يعاقب تاركه، المستحب ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. فلو انسان ترك السنة ما عليه عقاب ولكن ما له ثواب. المباح ما بين هذا وهذا، هذه يسمونها الأحكام الخمس، الأحكام الخمس. الفقه كله يدور على هذه الأحكام الخمس، كل الفقه من أوله إلى آخر، بالصلاة بالزكاة بالصيام بالحج بالبيع بالشراء بالمواريث بالنكاح بالجنايات، كله يدور على هذه الأحكام الخمس. إذا عرفت هذا، إذا عرفت الحكم تعرف هذا هو محرم ولا واجب، مكروه مستحب مباح. هذه هي الأحكام الخمسة التي تدور عليها شرائع الله. يقول ثم يقول لم أذكر ما إلا ما جزم بصحته أهل التصحيح والعدلان وعليه الفتوى فيما فيه الترجيح والإتقان، وسميته دليل الطالب، والله أسهل أن ينفع به من اشتغل به من المسلمين، وأن يرحمني والمسلمين أنه أرحم الراحمين. آمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بكرة إن شاء الله كتاب الطهارة، يبتدي بالمياه، كتاب الطهارة.